بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقطها على واقعنا المرير الذي نعاني فيه عدوانا ظالما غاشما من مجرم معتد آثم، تموله وتعينه وتدعمه دول بقضها وقضيضها وميزانياتها وأموالها وأسلحتها وآلاتها، كلها تخدمه من أجل أن يخدمها في تقديم ليبيا لقمة سائغة لها. قاتله الله وإياهم وأخذاهم وأذلهم، ونصرنا الله عليهم عن قريب يا رب العالمين، مع التضحيات الجسام التي يبذلها هذا المجتمع صباح مساء وليل نهار في خطوط الجبهات، يتساقط الشباب وهم دافعون عن تراب طرابلس الكبرى الغالي، ويدفعون هذا المجرم الصائل وجنوده الذين جاء بهم من سائر الدنيا، مرتزقة معتدين جاء بهم ليقاتلوا وليقتلوا وليخربوا ويدمروا. وفي خارج الجبهات مزارع تحرق وبيوت تهدم على رؤوس أصحابها، إن كان فيها أحد من الناس لا يبالون أن يكون من فيها كبيرا أو صغيرا، شيخا أو عجوزا هرما أو شابا فتيا أو امرأة أو رجلا، كل ذلك يريدون أن يجعلوهم تحت الركام ليزداد الألم في طرابلس الكبرى، بل إلى أبعد من ذلك يعتدون على المستشفيات الميدانية ومستشفى السكر، ويعتدون على سيارات الأسعاف، ويعتدون على طواقمها من سائقين وممرضين، ويعتدون على كل ما يصادفهم في طريقهم حين يفرغون شحنات صواريخهم من أجل التخريب والتدمير، يعتدون على المطارات ويفرقون المسافرين في فزع شديد، ويحطمون ويصيبون الطائرات الهابطة الواقفة المنتظرة لركابها، ولو استطاعوا وقدروا على أن يسقطوها وهي في الجو ما ترددوا في ذلك، قاتلهم الله. بل إنهم يعتدون على المدارس وعلى مخازن التعليم ليحرقوا ملايين الكتب، وليحطموا ويخربوا وليمنعوا حلقة التعليم وانتشار العلم، فهم جهلاء يريدون أن يثبتوا طاغية مجرما يثبت كل يوم إجرامه، ويفسح لأعداء الله وأعداء الحق في أن ينتقموا من الليبيين وأن يسفكوا دماءهم. ثم إنهم فوق ذلك بلغ بهم سوء الفعل أن اعتدوا على شباب طلاب في كلية عسكرية، ما يزالون في راية عن الشباب، ما زالوا يتعلمون في مجالس العلم، ما زالوا يتلقون تعليمهم، لم يبلغوا مرحلة قيادة المعارك واقتحامها ورد العدو الصائل، ما زالوا طلاب من مواليد ما بعد 2000 ومن خريجي الثانويات القريبة جدا في العام الماضي، ما زالوا هؤلاء الطلبة شبابا يانعين ينتظرهم أهلهم حينما يتخرجون يحملون شهاداتهم ومؤهلاتهم ليقيموا سواعد الجيش الليبي ويقيموا الدولة المدنية الفتية، الدولة الديمقراطية التي تستند إلى العدالة وتقوم على فعل الخير وتقوم على كواهل أهل العلم من الرجال الكبار والصغار، الشباب وغيرهم رجالا ونساء في مراحل الشيخوخة وفي مراحل الكهولة وفي مراحل الشباب، كلهم يريدون أن يبنوا ليبيا بعد أن طهر الله من الظالم الغاشم الأول، اعتدى عليهم قتله الله شر قتل البارحة وهم في ساحة الكلية يجمعون البيانات عن الطلاب المتواجدين لينصرفوا بعد ذلك بعد أخذ التمام عليهم إلى حجراتهم ليستقروا فيها إلى صبيحة اليوم التالي، وهو اليوم الذي يسرعون فيه في دراساتهم ويستمرون فيها. لكن هذا الظالم الغشوم بهذه الطائرة المعتدية الآثمة التي لا يبعد أن تكون يقودها أحد الطيارين من الدول الداعمة له، فرق جمعهم بل فرق أجسادهم أشلاء في ساحة الكلية، خرب الله صنيعه وأذله وأوقعه في شرك سوء فعله، ولن يفلت بحول الله وطوله من عذاب الله في الآخرة إن فلت من الدنيا. هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأجسادهم بالعشرات تمزقوا في ساحة الكلية عند أخذ تمامهم قبل أن ينصرفوا إلى حجراتهم ويستقروا في فراشهم. هؤلاء الشباب كانت ضربتهم ضربة أليمة موجعة لكل ليبي، خرجت الناس وهي تبكي في الميادين وهي تصرخ وتنادي بأنه لا رحمة مع هذا العدو الصائل، هذا العدو المجرم الذي أمهل وأمهل، وما تزال الأمم المتحدة دمرها الله شر تدمير، ما تزال تمهله وتعطيه وتمد له في الأجل لينتقم من الليبيين ويخرب البلاد والعباد. إنهم يريدون أن يصححوا الدرس الذي لم يستفيدوه في مقاتلة الظالم الأول. الظالم الأول الغشوم حينما هب الشعب الليبي لقتاله منعت الأمم المتحدة من الحركة وضيقت عليه الخناق حتى انتصر الليبيون بمساعدة من الدول الغربية عليه ووقع في الشرك، لكنهم رأوا أن ذلك فعل خاطئ وأنه ينبغي أن يصحح، كما على النحو الذي طبق في سوريا بأن يمدوا في الأجل لظالم غشوم ينتقم من الليبيين ويمزق شملهم ويقدم لهم ليبيا على طبق من ذهب كما فعل المجرم في دمشق. إنهم يفعلون نفس العمل ويصنعون نفس الصنيع، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب مسعاهم بحوله وطوله ونبه إحدى الدول الإسلامية وهي تركيا العربية وهي تركيا الإسلامية إلى أن تنتبه إلى ذلك وأن تحذر العالم من سوء صنيعه في الانتقام من ليبيا على هذا النحو وتمزيق أهلها بعددهم القليل. واليوم والحمد لله دعمت الجبهات بالأسلحة الفتاكة التي ترد على هؤلاء المرتزقة المعتدين الذين جاء بهم، ولكنه بمساعدة أعوانه والدول التي تمده وتمد له في الأجل اتخذ وسيلة أخرى وهي الانقضاض من علن على المجتمع الليبي في الغرب الليبي بطائرات من كل الدول، طائرات مسيرة وطيارات حربية يقودها مجرمون آثمون من أمثال الذي وقع في أيدي الثوار، وأبان حقائق مذهلة عن فعل ذاك المجرم وزبانيته الذين يتحالفون معه. هذا العدوان الآثم الذي أقض مضجع الغرب الليبي البارحة وجعل الناس في حال من الكدر ومن التعب النفسي والبدني لفقدان هؤلاء الشباب الذين يبلغون 40 أو يزيدون، فقدانهم دفعة واحدة وبصورة أليمة مزقت أشلاؤهم تمزيقا. رحمه الله رحمة واسعة، وعوض البلاد فيهم خيرا، وصبر والديهم وأهليهم وإخوتهم وأقاربهم وأحبابهم وأصدقائهم، وغفر لنا ولهم وألحقنا بهم على الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأنام. وبهذه المناسبة نستذكر تلك الأحوال القاسية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هجرتهم. عانوا في مكة معاناة شديدة، وتألموا الألم الكبير، وعذبوا وأحرقوا بالنار، وصبت عليهم المياه الحامية، وألقوا على الأرض مجردين من الثياب في الرمضاء المحرقة في وقت الظهيرة، وجروا في شوارع مكة الحجرية الصخرية لتتمزق أجسادهم، وألقيت على صدورهم الحجارة، وضربوا بالسياط، وطعنوا بالرماح، ولكنهم مع ذلك ما كانوا يزيدون على قولهم أحد أحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هاجروا الحبشة، فذهبوا إليهم ليحضروهم، ولكن الله خير مسعاهم ونجى المؤمنين. ثم هاجروا إلى المدينة، وهناك لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم واستقر به المقام معهم. وظلت المدينة منذ الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عاصمة الدولة الإسلامية الفتية. ولكن هل تركهم المشركون والكفار والأعراب المجرمون المتحالفون معهم، هل تركوهم وشأنهم يقيمون دولتهم ويحيون الحياة السعيدة الإسلامية في ظل التعاليم الربانية؟ كلا، لقد اتخذت قريش والأعراب معها أساليب ملتوية عويصة في الانقضاض على المدينة بين الفينة والأخرى وقطع طرقها. يهاجمون المدينة ليلا ويقتلون من يجدوهم من رعاتها خارجها، ويفعلون بهم الأفاعيل، وينهبون ما يمكنه نهبه من ثروات المدينة من أغنامها وآبالها وحيواناتها وزروعها وثمارها. يفعلون كل ذلك لينكلوا بالمسلمين الصامدين الفاردين بدينهم لرب العالمين. ثم إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيعتدون على الرعاة ويقتلونهم ويشملون عيونهم ويعذبونهم، كما فعل العرنيون حينما ادعوا الإسلام وجاءوا إلى مدينة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا منها حيث رجي لهم الشفاء خارج المدينة التي كانت طقسها باردا في ذلك الوقت، لعلهم يشفون، وإذا بهم يشفون خارجها عند إقامتهم مع الرعاة خارج المدينة، فيعودون على الرعاة بالاعتداء ويفتكون آبالهم وينكلون بهم ويعذبونهم العذاب الشديد. بل أكثر من ذلك، كانوا يرسلون بعض طغاتهم لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد دبرت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مكيدة وأكثر من محاولة لقتله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يحرسه وبالوحي ينبهه ويعلمه بسوء صنيعهم. لقد التقى صفوان بن أمية مع أحد الناس في الحجر حول الكعبة، وذكر كل منهم ما أصابه من قتل المسلمين لهم في بدر، وشجع صفوان بن أمية هذا الرجل على أن ينتقم لابنه الذي هو أسير عند المسلمين، فيذهب إلى المدينة بدعوى أنه يريد أن يفدي ابنه، ثم بعد ذلك يعمل سلاحه في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله خيب مسعاه، وإذا بهذا الرجل يصل إلى المدينة وقد ضمن له صفوان بن أمية كل التبعات، ضمن له أن يرعى له أهل بيته وأولاده وأن يرد ديونه إذا ما فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عناية الله كانت تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن وصل إلى المدينة حتى تلقاه المسلمون خارج المسجد وسألوه عما يريد، فادعى لهم ما جاء يعلنه في الظاهر ويخفي فعله الشنيع الذي يرغب فيه في باطنه. قال لهم إنه جاء ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق ابنه وافتدائه، فأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن لقائه بصفوان بن أمية في الحجر حول الكعبة، وعما أعلنه لصفوان من أنه يخاف على أولاده من بعده الصغار، ويخاف وعليه ديون لا يستطيع لا يضمن أحد يرد عليه، وكيف تكفل له صفوان بن أمية بفعل ذلك إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان الرجل إلا أن يشهد بكلمة التوحيد، وهو يعلم أنه لم يكن أحد معه ومع صفوان في حجر إسماعيل حول الكعبة، فهو علم من الله سبحانه وتعالى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى مكة بوجه آخر داعية للإسلام مخيبا لأمال صفوان بن أمية الذي كتب الله له الإسلام في مرحلة لاحقة بعد سنوات في فتح مكة. هذه الاعتداءات الآثمة، محاولات الاغتيال الفردية، ومحاولات التحطيم للدور والبيوت، ومحاولات القتل الجماعي كلها، والتخريب بصورة عامة كلها يمارسها هذا الطاغية الآثم المجرم الفاجر الكاذب الصائل المعتدي الذي تعينه الدول التي تخطط له وتدفعه إلى الانتقام من مجتمعه لينتقم ليمكنها من رقبة المجتمع الليبي ومن ثرواته ومن دولته وحكومته. هذا الآثم الظالم ومن لف لفه من المجرمين الذين يتبعونه، هل يعفيهم صنيعهم هذا إذا انتهت الحرب عن قريب بحول الله وطوله وتم الانتصار عليه وعليهم؟ هل يعفيه ذلك من مسؤولية جنائية؟ وهل يعفيهم هم أيضا من المسؤولية الجنائية؟ كلا وألف كلا. فالعدالة الإنسانية والعدالة الربانية الشرعية تكفل الليبيين الاقتصاص لأنفسهم وأخذ حقوقهم واستردادها من ظالميهم والمعتدين عليهم. إن ديات القتلى وإن تعويض الجرحى وتعويض البيوت المخربة والمزارع المحرقة وكل الاعتداءات من السيارات المحطمة والبيوت المخربة وكل التهديم والتخريب كله حقه مكفول الليبيين، والتعويض عليه ثابت بشريعة الإسلام وبقول سيدنا صلى الله عليه وسلم وبالقوانين والقوانين الدولية. إن ليبيا حملت حينما ارتكب الطاغية السابق عدوانا ماكرا على بعض العسكريين الأمريكان في الطائرة طائرة لوكربي حينما فجرها بهم وقتلهم جميعا، ما كان منهم إلا أن رفعوا عليه الدعاوى وطالبوه بالتعويض وطالبوه بالاقتصاص أولا، ثم أخذ يتزلف إلى بعض الدول العربية لتقربه من المناورات اللي تتيح له المناورات السياسية واللجوء إلى التعويض بدل الاقتصاد، فدفع وعوض تلك الدولة وأعطاها لكل واحد ممن قتل في تلك الطائرة 10 ملايين دولار، دفعها نقدا لأولئك الظالمين المعتدين الذين كانوا يعيشون في بلاد المسلمين وعادوا في الميلاد إلى بلادهم، فكان حتفهم في تلك الطائرة أعطاها غصبا عنه. وفوق ذلك لم يسلم من نفذ ذلك من أعوانه، بل من دعي عليه والله يعلم بحاله هل هو فعل ذلك أو لم يفعله، وإنما ألصقت به تهمة إلصاق فألقي بعض أتباعه في السجون ولم يخرج منها إلا من إلا بعد أن بلغ به سوء الحال والظروف الصحية أسوأ الأحوال وأسرف على الموت. إن ذلك التعويذ وغيره مما فعل بالمسلمين في كل المواقف لن تتخلف دولتنا ويجب ألا تتخلف دولتنا في المطالبة به بعد هزيمة هذا المجرم الغاشم قاتله الله. فالمسؤولية الجنائية مطالبة الجهات العدلية في كل المجتمعات بتحميلها لمرتكبيها اقتصاصا من الجاني وإثباتا للحق، إثباتا لحق المظلوم المعتدى عليه أو المجنية عليه. فقيمة العدل قيمة شرعية وقانونية، وهي قيمة إنسانية عالمية لازمة للحفاظ على الكائن البشري العاقل محل التكليف المسؤول عن تصرفاته وحماية الأفراد المجتمعات بني البشر. وإلا صارت حياة الناس في المجتمع المدني حياة غاب يتسلط فيها القوي على الضعيف من أجل الحفاظ على حياته، فالبقاء للأقوى عندئذ. ولذلك تلجأ أجناس الحيوان إلى التعاون بالحياة والهجرة في جماعات للحفاظ على كياناتها أمام تسلط المفترس لها. لكن الكائن البشري الذي كرمه الله بالعقل وأرسل إليه الرسل والتزم بما شرع الله تعالى له ليحافظ على إنسانيته وحياته الهانئة في إطار الأسرة المحصنة بالقيم العالية ليبعد عن الصراع داخل المجتمع، والمجتمع في إطار الدول المتجاورة تتصارع لمراعاة مصالحها حتى تبلغ درجة العدوان والتضحية بمصالح الآخرين. إنه نموذج الحياة الجاهلية التي حاربها الإسلام وأزالها لإقامة العدل بين أتباعه وشعوب الدول المجاورة، وهو ما نقضه الاستعمار الحديث وعمل على تخريبه بحروبه الظالمة والتنكيل بمجتمعات الشعوب المستعمرة ونهب ثرواتها، حتى بلغ بالدول المستعمرة الاحتكاك ببعضها البعض وخوض حربين عالميتين، وأنشأوا فيما بعد عصبة الأمم المتحدة ثم الأمم المتحدة ليكون ثمة مجتمع دولي من مجموع الدول المستعمرة والدول المستقلة عنها. وترتب على ذلك وضع مواثيق دولية لاحترام السيادة الشكلية والسيطرة من الباطن على الشعوب من خلال أنظمة يشكلها ويتحكم فيها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ويستقطب كفاءاتها لتبقى تعاني الجهل والفقر والمرض، ويمن عليها بالمساعدات والمعونات والتسويق التجاري للدول الميسورة الحال والتنكيل بالديون للدول المستعمرة وللبنك الدولي. وقع ذلك والمواثيق الدولية وطبقا للنظام الغربي القائم على تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لم يعدم نظاما عدليا وضعيا منصفا إلى حد ما لضمان الحقوق من خلال المحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المدنية للدول الغربية وإن كانت الأنظمة السياسية لتلك الدول المستعمرة تعمل جهدها في الحيلولة دون الوصول إلى ساحات القضاء العادلة، دون وصول المظلومين والمعتدى عليهم إلى ساحات القضاء العادلة. إن أحكام شريعتنا الغراء الهادفة لحرية الإنسان ومعيشته المعيشة الهانئة في أرض الله الواسعة، وكذلك التشريعات الدولية تكفل المعتدى عليه أن ترد إليه حقوقه والاقتصاص من المعتدي. ففي الشريعة الإسلامية النصوص القطعية الدلالة من القرآن الكريم والسنة الشريفة على وجوب إقامة العدل وإنصاف المظلوم ورد الحقوق والتعويض العادل للمظلومين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحكم بالعدل مسألة مفروغ منها في الإسلام لا يجادل فيها أحد، ومن العدل أن ينصف المظلوم وأن يحاسب الظالم على فعله. فما الذي جعل الإمارات من أقصى الخليج ترسل الطائرات والدبابات والأسلحة الفتاكة وتدفع الأموال الطائلة لتغطية نفقات أولئك المرتزقة ومرتباتهم من أفريقيا ومن خارجها من أوروبا من روسيا، وتدفع أثمان الأسلحة التي يؤتى بها من سائر الدنيا لنصرة هذا المعتدي الآثم؟ ليس لها من حق أبدا، وإنما هو فجور طغاتها الذين تولوا زمام أمرها اليوم وتحالفوا مع طغية آثم نشأ حديثا في أرض الحرمين الشريفين، وهو يعلن صباح مساء أنه يخرب كل ما بناه أهل العلم والفضل والدعاة المخلصون طوال عشرات السنين، فيبيح الفجور والعصيان ويترك الشباب اللاهين الفاجرين يفعلون ما يشاءون أمام الكاميرات وعلى مرأى ومسمع من كل الناس، وأسكت العلماء فلا أحد يقدر منهم أن ينبس ببنت شفا. ومن تجرأ على ذلك أو عرف من تاريخه بفصاحته وصلاح أمره وعدم سكوته على الظلم والبغي والعدوان ألقي في السجون وألصقت به التهم المتعددة التي تبلغ العشرات من أجل إسكات الناس، فلا أحد يتولى أمره ويدافع عنه ويطالب بإطلاق سراحه. إن ذاك المعتدي الآثم الذي ظهر في هذه الذي ظهر في قرن الشيطان يتحالف مع طاغية الإمارات يفعل فعلهم بالمسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي غير ذلك من الدول، إنها حرب عالمية على الإسلام، يستنصرون فيها بالهندوس والبوذيين والمحدين والنصارى واليهود المجرمين، بل ينصبون الأوتاد ويقيمون الشعائر النصرانية الباطلة في أرض المسلمين، ويشترون بيوت الفلسطينيين المغلوبين على أمورهم المضطهدين ليبيعوها للصهاينة المجرمين ليسر عليهم السيطرة على بيت المقدس. إن هؤلاء المجرمين لن يفلتوا، وسيكون حسابهم عسيرا بحول الله في الآخرة، ولكننا من حقنا في الدنيا أن نطالب بإنزال عقوبة بهم وباسترداد حقوقنا التي ضيعوها علينا. إنه العدل الذي تطالب به الشريعة الإسلامية وتدعو إليه، وهو لا تستطيع أنظمة العدالة الدولية أن تخالفه وتحكم بخلافه. وإن كانت الظروف السياسية تلعب بالأمم المتحدة وبهيئاتها، فإن الله سبحانه وتعالى ضامن لنا استرداد حقوقنا بحوله وصوله عاجلا أو آجلا. فهؤلاء الطغاة المتولون كبر هذا العدوان ودعمه وحمايته لن تدوم بهم الحياة، وما ضاع حق وراءه مطالب. فالقاعدة النفسية، القاعدة الطبيعية، القاعدة الاجتماعية، القاعدة التي يؤمن بها كل مطالب بحقه أنه لن يضيع حق وراءه مطالب. ثم إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في محكم التنزيل بقوله محمل المسؤولية لكل صاحب جريرة، كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالنفس البشرية بقدر ما هي مطالبة بالرحمة ومطالبة بفعل الخير تحاسب أيضا، لتؤجر عليه محاسبة أيضا على ما تفعله من الشرور وتقترفه من الآثام. فالشيطان الغرور وهذه الدنيا الآثمة ونعم الله المكدسة على بعض الناس تدفعهم للاغترار ونسيان ربهم سبحانه وتعالى وتجاهلهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا حكم رباني على هؤلاء الطغاة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تناسوا أنهم سيقفون بين يديه، وتناسوا أنهم وجدوا على كرسي الحكم لإقامة العدل وإنصاف المظلوم، لكنهم آثمون. شهواتهم ومن يغريهم من المجرمين الكافرين المعتدين المستعمرين الآثمين يدفعونهم إلى ذلك دفعا ليثبتوهم في كرسيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى خاذلهم وخاذل مثبتيهم وداعيهم إلى فعل هذا المنكر الآثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. دماء المسلمين كلها متعادلة، كلها لها حرمتها، كلها محترمة مصونة، لا يمكن أن يسمح لأحد بالاعتداء عليها. وها هم نراهم يعتدون علينا، يقتلوننا في بيوتنا، ويقتلون شبابنا وعسكريين ورجالنا في الجبهات، ويخربون الدور، ويحرقون ويظلمون، ويرتكبون من أنواع الجرائم ما لا يصدق عاقل. إنهم يعيشون بعقلية الجاهلية الأولى التي كانت لا تعترف إلا بالحرب الضروس التي تدوم عشر سنين وتبيد القبائل. ولكن الله سبحانه وتعالى هم بالمرصاد، سينتقم منهم عاجلا غير آجل بحوله وطوله. فلنا نطمع في الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يردنا الجادة، وأن يخرب صنيع الظالمين المعتدين علينا. هؤلاء المجرمون الآثمون بفعلهم هذا لن يفلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى، ولن يفلتوا من القصاص منهم. وأمامنا بحول الله وطوله المحافل الدولية والمحاكم الإسلامية التي تطالب بحقوقنا وتلزمهم بذلك، كما فعل طاغية بلادنا تجاه من قتلهم في لوكربي. وأحداث التاريخ كثيرة وطويلة. إن الدول المستعمرة التي استعمرت العالم الإسلامي طولبت بعد خروجها من العالم الإسلامي بالاعتراف بعدوانها وظلمها، وطولبت بالتعويض فعوضت. إن إيطاليا التي انتهكت حرمات ليبيا في أول القرن الماضي وبقيت نحو 50 سنة حتى هزم الله وأخرجها على أيدي الطغاة من أمثالها من أبناء جلدتها، تلك الدولة المجرمة اعترفت بظلمها واقترافها لآثامها في الاعتداء على ليبيا، وأخرجوا منها أدلاء صاغرين، وتركوا مزارعهم، وتركوا دورهم، وتركوا كل شيء، وفرض عليهم أن يعبدوا الطرق للمدن التي تربط بين المدن الليبية، وأن يؤدوا بعض الحقوق للليبيين التي حرموهم منها باعتدائهم عليها. لقد حبسوا الليبيين في العقيلة وقتلوهم شر قتلة وشنقوا المجاهدين الليبيين، رفعوا ألسانهم على أعواد المشانق. وكان في نهاية المطاف أن شنق الطاغية نفسه موسليني. كان القصاص من الإله جزاء، فأصابه لما طغى استعلاء. طويت بميلان صحيفة بغيه، وبها يموت الميتة الشنعاء، كما يقول شاعرنا الليبي أحمد الفقيه حسن رحمه الله. والخزي واللعنة لموسليني ولأتباعه ممن قتلوا الليبيين وشنقوهم، والمجد والخير والبركة والرحمة والفضل لأولئك المجاهدين الأسباب الذين خلد ذكرهم في تاريخنا كعمر المختار رحمه الله رحمة واسعة. وفيه يقول أمير الشعراء رحمه الله رحمة واسعة، هو الآخر، يقول في حق عمر المختار: بطل البداوة لم يكن يغزو على تنك ولم يكن يركب الأجواء، لكنه أخو خيل حمى صهواتها وأدار من أعرافها الهيجاء. فالتاريخ لا يرحم الظالمين والمجرمين المعتدين، ويمجد الأبطال المدافعين عن حقوقهم وأوطانهم وعن شعوبهم وأمتهم، ويخلد ذكرهم، والأجر والثواب مضمون ومكفول لهم عند الله سبحانه وتعالى. بل منذ أن يفارقوا هذه الحياة ينتقلون إلى الرفيق الأعلى أجسادهم وهم شهداء في حواصل طير في الجنة تتنعم فيها، ودماؤهم تشهد لهم يوم القيامة في عرصات القيامة بأنهم افتدوا الإسلام والمسلمين بدمائهم وأجسادهم رحمه الله رحمة واسعة. فالقصاص القصاص، فالقصاص القصاص من المجرمين المعتدين، وأخذ حقوق الليبيين منهم، والانتقام لهؤلاء المظلومين، والمطالبة بحقوقهم أمام المحافل الدولية. إن فقهنا الإسلامي يبين في فقهاؤنا بكل صراحة وبكل وضوح في أبواب كاملة تتحدث عن الضمان، وأن الكافل والمحارب المعتدي عليه أن يضمن ما أتلفه، من أبوابنا الفقهية استحقاق الضمان من المتعدي المباشر للفعل وغير المباشر له. وقد عرف الفقهاء الاستحقاق بأنه طلب الحق أو كونه ثابتا واجب الاسترجاع. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن عسر على أنهما استحق إثما. فالمطالبة بالحق ثابتة لا تسقط بالتقادم. ومن حقوقنا هؤلاء القتلى، دماء هؤلاء القتلى ودياتهم، وهذه الدور المخربة والتعويض عنها، وهذه المزارع المحرقة، وهذه المباني المهدمة، كل ذلك من حقوقنا على المعتدين الظالمين. ولئن كان الكافر إسلامه يدفع عنه ما فعله طبقا للقاعدة الشرعية الإسلام يجب ما قبله، فإن الذين يقاتلوننا يدعون أنهم مسلمون، والذين يحاربوننا بأموالهم وأسلحتهم يدعون أنهم مسلمون، بل زعيمهم وأتباعه يدعون أنهم من أهلينا ومن إخوتنا الليبيين. وقد اشترط الفقهاء في استحقاق والحكم به إذا توفرت فيه شروط، منها ثبوت الملكية المستحق. فهذه الدور وهذه المزارع وهذه المباني والمستشفيات وكل ما خرب في هذه الحرب الآثمة لا شك أنه من أملاك هؤلاء المظلومين المنكوبين. ولا يعدل المتلف مع إمهاله ليكف يده، لقد أمهل طويلة 9 أشهر في الاعتداء على طرابلس، بل 4 سنوات في الاعتداء على بنغازي وتهجير أهلها والاعتداء على متاجرها وبيوت هؤلاء النازحين، والاعتداء بعد ذلك على درنة، والاعتداء على الجنوب وتخريب مرزق وقتل عشرات وهم يحتفلون في أفراحهم بالطائرات الإماراتية. إن شرعنا والحمد لله يكفل استرداد حقوقنا، وما ينبغي أن نطالب به ولا نسكت عنه. هذا الاعتداء الآثم الذي وقع قبل شهور وشهور في الرابع من الشهر الرابع من عام 2019، ونحن اليوم ندخل الشهر العام 20 بعد 2000، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام نصر وعام تصهير لهذه الجرثومة الآثمة. وهذا المتصرف العسكري المتقاعد من الجيش الليبي الذي يحمل جنسية أجنبية وبقي خارج ليبيا مدة تبلغ نحو ربع قرن من الزمان، وجاء لاحتلال طرابلس بعد محاولات انقلابية فاشلة على حكومة المؤتمر الوطني الشرعية، وكان مدعوما في ذلك بثلاث دول عربية هي الإمارات والسعودية ومصر العربية، وهي الدول التي أمدته بالسلاح والأفراد والمال لإسقاط حكومة الوفاق المعينة من الأمم المتحدة طبقا لاتفاق مدينة صخيرات بالمغرب، والذي قضى بتأسيس مجلس الرئاسي للوزراء ومجلس الاستشاري للدولة. وقد لجأ هذا المنقلب إلى الجهات الشرقية من ليبيا وادعى حربه على الإرهاب بمقاتلة توالي 7 فبراير في بنغازي الذين أظهروا في دفاعهم على أنفسهم الحفاظ على المحلات السكنية والتجارية الواقعة تحت أيديهم، وضمن له حلفاء الحماية من الدول الكبرى على المستوى السياسي الدولي والدعم بالسلاح والخبراء والجنود من فرنسا وروسيا. لكن تظل القاعدة التي يؤمن بها كل بصل ويؤمن بها كل حر هي أن الحق لن يضيع حق وراءه مطالب، فحقوقنا ثابتة ولن نسكت عليها، وما ينبغي لحكومتنا أن تفرط فيها، بل ينبغي السير في ناحيتين: المطالبة برأس هذا المجرم الآثم ومن يفعل فعله ممن تطالب به العدالة الدولية بقتل المظلومين دون ما محاكمة وإخراج الموتى من قبورهم، ثم بعد ذلك الاعتداء على العاصمة والتخريب والتدمير. إن حقنا ثابت، وحكومتنا ينبغي أن تكون من الشجاعة بحيث تقطع العلاقات السياسية مع هذه الدول المجرمة التي تساعده حتى تحرمها من كل خيرات ليبيا والمشاركة، وتحرمها من المشاركة في بنائها. إن حقوقنا ثابتة بعون الله وفضله، وبطولاتنا أمجاد لنا ولشبابنا ولمقاتلين الأحرار ولهؤلاء الثوار الأبطال الذين لن يستسلموا للباطل ولن يرضوا بالعدوان ولن يقبلوا هذا المعتدي الآثم، فمحله زبالة التاريخ والشنق على الأعواد والإهانة والركل بالأرجل، ولا حق له أبدا في أن يلي أمر ليبيا أو أمرا سياسيا يتعلق بها. هذا ما ينبغي أن تطالب به حكومتنا، وأن تطالب الدول التي ترغب في زيارتها إلى التصريح أولا بإنكار إجرامه وتحميله المسؤولية وتحميل الدول المساعدة له، وإلا فلا تعاون معها. فنحن عوضنا الله سبحانه وتعالى خيرا في أخوتنا الأتراك الذين كان لهم الفضل، كان لأجدادهم الفضل في حماية طرابلس وإنقاذها من فرسان مالطا وفرسان القديس يوحنا ومن فرسان ومن الاستعمار. ولو تعلقت ليبيا بإخوتها الأتراك، ولو تعلقت ليبيا بإخوتها تركيا والليبيون بإخوتهم الأتراك حتى يبان الاحتلال الإيطالي، لما وقعوا في قبضة الاستعمار الإيطالي. ولكن الذي حدث هو أن الدولة التركية نبغ فيها مجرمون من نوع آخر يدعون الولاء لتركيا فقط، فتركوا ليبيا وأمهلوها. ولو ظلت الخلافة قائمة فيها لما تخلت عن ليبيا ولما أسلمتها لإيطاليا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتياط في كل عمل وعدم التفريط، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.